أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للانحلال الحكمي، قلنا بأن لدينا صورتين. الصورة الأولى وهي صورة ما لو كانت الأمارة، هذه مخصوص فقط بالأمارة المنجد، الأصل ليس لها في الشأنية والصلاح. ما لو كانت الأمارة ناظرة لتعيين معلوم العلم الإجمالي ضمن إحدى الحصتين، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي، وقامت عندنا البينة على أن النجس من النجاسة الدمية، واضح كان سبب العلم الإجمالي هو وقوع قطرة دم، قامت تبين على أن النجس من النجاسة الدمية هو الإناء الشرقي، ولم تورث هذه البينة العلم واليقين، وإنما مجرد ظن في البينة. فهنا يكون لدينا يعني المدلول المطابق للأمارة تعيين المعلوم العلم الإجمالي ضمن هذه الخصية، ومدلول التزامي وهو أنه ليس في الخصية الأخرى. فهنا الانحلال الحكمي حينئذ واضح، المؤمن سوف لا يجد في الإناء الشر، وذلك لمكان وجود المنجس. في الإناء الغربي أيضا لا يجري، ويكون استنادنا إلى ارتكاب الإناء الغربي ليس استنادا إلى المؤمن، وإنما إلى نفس المدلول الالتزامي للبين، لأن البينة بمدلولها المطابقي أفادت أن التعيين المعلوم العلم الإجمالي ضمن الإناء الشرقي، وبمدلولها الالتزامي ليس ضمن الإناء الغربي حينئذ في البين. فأنت تقتحم الإناء الغربي استنادا إلى هذه الأمارة، إذا لم يكن هنالك منجز آخر غير العلم الإجمالي في البين. هذه الصورة الأولى اللي مضت. الصورة الثانية هي الأكثر شيوعا وذيوعا بالنسبة لي، مسألة الانحلال الحكمي، وهي سواء كان حينئذ المنجز أمارة أو كان المنجز أصل عملي في البين، إحرازي أو غير إحرازي، مهما كان حين حتى مثلا صالة الاحتياط. لو علمنا إجمالا بنجاسة الإناء إما الشرقي أو الغربي، وقامت البينة والأمارة في الموضوعات على نجاسة الإناء الشرقي حينئذ على كل حال، أو لا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي، وكانت للإناء الشرقي حالة سابقة اللي هي النجاسة فيها، واضح كانت له الحالة السابقة النجاسة، فاستصحبنا نجاسة الإناء الشرقي فيه. فهنا هل حينئذ ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ الانحلال الحقيقي ما أحد ادعاه في البيت، ولا أحد حينئذ زعم. نعم الانحلال التعبد اللي مضى معنا في الشق الأول من هذا الكلام، وقلنا أنه ما إلوش أي أساس حينئذ الانحلال التعبدي. ليش؟ لأن الانحلال إلو نكات في البين، وهو لا أقل زوال الشك حينئذ بالأطراف، حتى مع قيام حينئذ الدليل على جعل العلمية والطريقية لا يلغي الشك حقيقة، وإذا لا يلغي الشك حقيقة فأركان تكون الشك العلمي الإجمالي سوف حينئذ تبقى فيه. فالدعوة هنا في الانحلال الحكمي وليس الحقيقي ولا التعبد. في الانحلال الحكمي حتى ينحل عندنا العلم الإجمالي، ومع الانحلال الحكمي في البين، أن الطرف الذي جرى فيه حينئذ المنجز سواء كان أمارة أو كان أصل، هذا الطرف حينئذ سوف لا يجري فيه الأصل المرخص والأصل المؤمن في البين، واضح؟ لأنه لا يعقل أن يجتمع في آن واحد منجز ومرخص على طرف واحد. قطعا على كل حينئذ المسالك من أسوأ حقيقة الحكم الظاهري في البين، واضح؟ إذا ثبت حينئذ المنجز، إذا كان أمارة واضح لح ترفع موضوع حينئذ الأصل المؤمن في البين، تدفعه حينئذ ولو تعبدا بناء على الحكومة، أو تلغي مورده، أو لا قد ترفعه حينئذ ورودا في البين بهذه النكات اللي مضت معكم، أو ما يكون بحكم التخصيص بهذه الأوجه اللي سبق. فالمؤمن لا يجلس ذاك الطرف الذي ثبت فيه المنجز إما بأمارة أو بأصل منجز فيها، وإنما المؤمن يجري حينئذ في خصوص الطرف الآخر لما فيه منجز. فحينئذ المؤمن بناء على مسلك الارتضاء لا يجري في كل الأطراف حتى يؤدي جريانه إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فيفتقد العلم الإجمالي الركن الثالث من أركان المنجزية في البيان، لأن الركن الثالث هو أن يجري المؤمن في كل الأطراف، والركن الرابع أن يؤدي جريانه في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هنا المؤمن سوف لا يجري في كل الأطراف، وإنما يجري في بعض الأطراف دون البعض الآخر، ولا يؤدي بالتالي جريانه في بعض الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية. وده لا بأس به، ليش؟ لأن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الاحتمالية معلق على عدم ورود المؤمن، فإذا ورد المؤمن يعلق حينئذ هذا التنجيز بالنسبة له في البيان، كله على طبق القواعد. هذا على مسلك الاقتضاء. على مسلك العلية، أن العلم الإجمالي إنما ينجز ويمنع عن جريان المؤمن في بعض الأطراف فضلا عن كلا الطرفين إذا تحقق شرط المنجزية له. شو شرط المنجزية؟ وهو أن ينجز معلومة على كل تقدير، على تقدير أن يكون معلوم العلم الإجمالي في الطرف الذي تنجز حينئذ بالمنجز من أمارة أو من أصل عملي، العلم الإجمالي ما بينجز في البيت بناء على تلك المقالة التي ناقشنا فيها فيما سبق، وهو أن المتنجز بمنجز سابق ما بينجز بالمنجز اللاحق، سواء كان هل المنجز السابق علم تفصيلي أو كان أمارة أو كان أصل منجز، مهما كان حينئذ سوف يمنع عن أن ينجز العلم الإجمالي معلومه لو اتفق أن كان معلومه ضمن هذه الحصة والخصية التي ثبت منجز في حقه، منجز شرعي من أمارة أو أصل عملي. فبالتالي سوف يفقد العلم الإجمالي شرط التنجيز، إذا فقد شرط التنجيز سوف لا يمنع عن جريان المؤمن في الطرف الآخر وهو الإناء الخفي. ليه؟ لأنه إنما يمنع مش صورة العلم الإجمالي، وإنما منجزية العلم الإجمالي، ومنجزيته مناطة بالشرط، وهذا الشرط انخرم واختل في المقام. ليه؟ لأنه لا ينجز معلومه على تقدير ما لو كان، فبالتالي إذن سوف يفقد ويختل شرط المنجزية. العلم الإجمالي موجود صورته، بس مش علم إجمالي حينئذ له فاعليته وله منجزيته في البين. ليش؟ لأنه اختل شرط المنجزية بالنسبة له في البين. وإنما يتحقق الانحلال الحكمي ضمن شروط ثلاث لابد وأن تتوفر حتى يتم لدينا الانحلال الحكمي، وإلا حينئذ الانحلال الحكمي ما بيتحققش. الشرط الأول وهو أن يكون المقدار الذي تم عليه التنجيز أن يكون بمقدار المعلوم بالإجمال، ما يكون أقل منه، بأن يكون معلوم بالإجمال هو أكثر وأزيد من المقدار الذي تم عليه التنجيز. توضيح هذا الشرط، ولو اختل هذا الشرط شو بيصير معه؟ توضيح هذا الشرط، لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي، ثم قام المنجز من أمارة أو أصل عملي على تنجيز هذا الإناء الشرقي في البحر، واضح المقدار الذي تنجز بالأمارة أو الأصل العملي هو نفس المقدار المعلوم بالإجمال، ليس حينئذ أنقص منه فيها. هون حينئذ الانحلال بيتم بنفس النقطة التي بينها على مسلك الاقتضاء وعلى مسلك العلية عينا بعين. لكن قد يكون المقدار الذي تم عليه التنجيز بالأمارة أو الأصل العملي هو أقل من المقدار الذي قام عليه المقدار المعلوم بالعلم الإجمالي. مثلا عندنا ثلاث أوان، خلينا نخرج من مثال الإناءين إلى ثلاث أواني، لكن نوسع. علمنا إجمالا بنجاسة إناءين من ثلاث أواني، عندنا إناء شرقي وإناء غربي وإناء مثلا شمالي مثلا في البين، واضح عندنا ثلاث أواني فيها. علمنا إجمالا بنجاسة إناءين من ثلاث أواني، واضح. ثم قامت الأمارة أو الأصل المنجز على تنجيز، مش تنجيز، تنجيز خصوص الإناء الشرقي، يعني واحد من شوية من التليتي قامت على تنجيزه في أفعل. هنا المقدار المعلوم بالإجمال قديش؟ إناءين من ثلاثة. مش دائما المعلوم الإجمالي قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون 50 من 1000 أو 50 من 100 كما مرناه. فهنا علمنا إجمالا بنجاسة إناءين من 3 أوان. ثم قامت البينة أو الأصل المنجز على تنجيز واحد من هذه الثلاث. المقدار الذي تم عليه التنجيز هو إناء واحد، والمقدار المعلوم بالإجمال هو إناء. فالمقدار الذي تم عليه التنجيز أقل من المقدار المعلوم بالإجمال، وذاك أزيد وأكثر منه في البين. هنا العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل في البين؟ الصحيح أن العلم الإجمالي ما بينحل، لا حقيقة كما هو واضح ولا حق. ليه؟ المقدار يا أخي هذا اللي تم عليه التنجيز أملي عجل، هون لا يجري فيه المؤمن بلا أي إشكال. بس ما العلم الإجمالي مش وقف عند هذا الطرف الذي تم عليه التنجيز، ذو الإناء الشرقي حطه على جهنم، يجري فيه المنجز ولا يجري فيه المؤمن بوجه. بس بقي عندنا، بقي عندنا إناء أزيد تم عليه، علم بالإجمال وما تمش عليه التنجيز، وهو واحد من الإناءين المتبقيين، يعني اللي هو الإناء الغربي أو الإناء الشمالي مثلا في البحر. هنا بنجي نفس الكلام، المؤمن يجري في شو؟ في كلا الطرفين، ويؤدي جريانه في كلا الطرفين إلى الترخيص بالمخالفة القطعية للمقدار الذي يزيد فيه معلوم العلم الإجمالي عما تم عليه التنجيز في البحر، وبيتعارضوا ويتساقطوا في البين، ونصل إلى منجزية العلم الإجمالي لذلك التفق. الإناء الشرقي اللي أخرجني مو أخرجني عن دائرة العلم الإجمالي، لا، بعده هو ضمن دائرة العلم الإجمالي، ولكن أخرجني عن دائرة التنجيز. ليش؟ لأنه تنجز بالأمارة أو تنجز بالأصل المنجز، والمتنجز مثلا بينجز لا ينجز، بس المقدار المتبقي لا، العلم الإجمالي بيعمل يفعل فعلته به حينئذ بلا أي إشكال في البحر. هذا على مسلك الاقتضاء واضح، على مسلك العلية أيضا الكلام حينئذ واضح في البحر، إلا أن بعضكم يمكن يشكل بإشكال في البحر، يشكل بإشكال. هلأ إذا مش فارض إنما هك بس تحريك للذهن، نعطيكم إياه وتأملوا فيه بالبحر، وليأتيني به بجوابه غدا أنا به زعيم في البين. زعيم مش زعيم يعني كثير بهالمعنى، وأنا به زعيم. وحاصل المطلب هو أن لأنه الإناء الشرقي اللي تم عليه التنجيز لم يخرج عن طرفية العلم الإجمالي، بقي طرف للعلم الإجمالي في البين، وإنما معلوم العلم الإجمالي أزيد وأكثر من المقدار الذي حينئذ تم عليه التنجيز. طيب هون شو بيصير؟ نأتي بناء على المسلك العلي، المسلك العلي شو شرط التنجيز؟ أن ينجز معلومة على كل تقدير في البحر. طيب على تقدير أن يكون معلوم العلم الإجمالي ضمن الإناء الشرقي، العلم الإجمالي لا ينجزه، فيختل شرط التنجيز في البحر. إذا اختل شرط التنجيز فالعلم الإجمالي سوف لا يمنع عن جريان المؤمن في الطرفين الآخرين، لأنه إنما يمنع فيما لو كان منجزاً، وإنما يكون منجز إذا شرط التنجيز موجود. فإذا اختل شرط التنجيز لأن الطرف الإناء الشرقي لا ينجزه لأنه قد تنجز بمنجز سابق في أبعاد، فسوف لا يصلح هذا العلم الإجمالي للتنجيز حتى يكون مانعاً عن جريان المؤمن في الطرفين الآخرين، اللي هو الإناء الشمالي والإناء الغربي في أبعاد. هذا سؤال برسم الجواب، وانتوا طالعوا لي جواب واضح، وراجعوا وين ما بدكم وعملوا اللي بدكم اياه، واتوني بجوابه وانا به زعيم. طيب هذا الشرط الاول، هذا الركن الاول في البحث. الركن الثاني، الركن الثاني وهو ان يكون المعلوم العلم الإجمالي، أن يكون معلوم العلم الإجمالي قد نجزه العلم الإجمالي بنفس النقطة التي ينجز بها الأصل أو الأمارة حينئذ للإناء الشرقي. علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، رجعنا للإناءين إمولي ثلاثة، خلني أرجع منك شوية. علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي، بأي نجاسة؟ بالنجاسة الدمية، للنجاسة الدمية في البيت. ثم قامت البينة أو الأصل المنجز على نجاسة الإناء الشرقي بالخصوص بنفس النجاسة الدمية في البيت. واضح؟ هون الكلام حينئذ نفس الكلام، ما فيش عندنا حينئذ أي مشكلة. فذلك بأن هذا الأصل قد تنجز ب عفوا هذا الطرف قد تنجز بالأصل بالمنجز الشرعي إما بينة أو أصل. فالعلم الإجمالي لا ينجزه، فالمؤمن يجري في الطرف الآخر ولا يؤدي جريانه في الطرف الآخر للترخيص من خارج القطع. العلم لا يجري في كل الأطراف وإنما في بعض الأطراف، أو يختل شرط المنجزية بنفس النقاط على مسلك العلية وعلى مسلك الاقتضائي فيها. لكن لو كانت البينة أو الأمارة نجزت بملاك آخر غير الملاك الذي نجز فيه العلم الإجمالي معلوم، مثل أي شيء، كما لو علمنا إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين لأنه نجس بالنجاسة الدمية فيه، واضح؟ ثم قامت البينة أو الأصل على حرمة شرب الإناء الشرقي لأنه شو مغصوب في البحر، لأنه مغصوب، واضح؟ كنت الحالة السابقة لهذا الإناء افترض الغصبي، كانت يده يد غير مستأمنة، يد عدوانية، والآن يشك، فنستصحب حينئذ عدوانية تلك اليد وغصبية تلك اليد عليه في البحر. أو لا، قامت البينة على أنه غصب في البينة، والبينة ما عطفنا حينئذ علم. فالعلم الإجمالي نجز كلا الإناءين، حرمة شرب الإناءين بملاك شو النجاس وقوع قطرة دم في أحد الإناءين، بس قيام البينة أو الأصل المنجس في البين على أساس الحرمة بملاك حينئذ شو الغصبية في البين. فهنا هل العلم الإجمالي حينئذ ينحل انحلالا حكميا أو أنه لا ينحل انحلالا؟ الصحيح أنه لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، لا على مسلك الاقتضاء ولا على مسلك الاقتضاء. ليه؟ تفتوا، الإناء الشرقي صار يحرم شربه من أي باب؟ من باب أنه غصب، لنجزه الأصل أو لنجزته البينة أو الأمارة في الموضوعات لنجزه، هو حرمة شرب الإناء الشرقي بملاك الغصبية في البحر. ما يبدأ نحن مسلمين فيه. نجي نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الشرقي اللي قامت البينة على حرمة شربه لأنه مغصوب، أو الإناء الغربي. أصالة الطهارة تجري في الإناء الشرقي ولا لا تجري؟ تجري قطعا. ليش؟ لأنه هي مش عم تجري لتأمن عليه من ناحية الغصبية حتى نقول أنه هو مغصوب، يعني قامت البينة أو الأصل المنجز على غصبيته، فكيف يجتمع مع الأصل المؤمن؟ لا، عم بتأمن على حرمة الشرب من ناحية النجاسة، فيجري حينئذ أصالة الطهارة بهذا اللحاظ. وإذا اللي مصطلح عليه في محله بالأصل الحيثي في البيت، يعني مرة عندك أصل مطلق وفعلي، يعني أصل بده يؤمن لك عن هذا الطرف لحتى يبيح لك شربه مطلقا، واضح؟ يعني مثلا جر البراءة والتأمين عن هذا الطرف حتى تقتحمه وترتكبه في البين. على كل حال مهما كان ملاك حينئذ حرمة الشرب، ومرة أخرى لا، مرة أخرى لا، عم يأمن فقط وفقط من ناحية شو النجاسة، أما من نواحي أخرى ما خصوا حينئذ بها في البين. وهذا اللي يصطلح عليه بالأصل الحيث. ونقطة الأصل الحيثي إذا جرى يعني لابد أن يكون له نقطة في البين حتى يجري، وهو أي شيء. خل نفترض واقعا كان هذا الإناء مغصوب وشوه ونجس في البين، يعني فق الدكة شو شرطوطة، في اللي بيقولوا يعني هاي اللي يعني مارسي أو شرطوطة تعبير شو اسمه، فعلاوة على غصبيته كان نجسا في البين. هون عقوبته رح تكون عقوبة شو مغلظة في البين. حينما تجري أصالة الطهارة للتأمين على شربه من ناحية النجاسة مش من ناحية الغصبية، واضح؟ حتى لو كان واقعا حينئذ نجسا، هيدي أصالة الطهارة تكون خففت حينئذ العقوبة وخففت حينئذ الإدانة في قلبه. يعني لابد وأن يكون هنالك أثر، لأنه في بحث أساسي لابد وأن نبحثه، وهو هل أن الأصل المؤمن يجري في أطراف العلم الإجمالي فقط وفقط لمجرد أن يقع طرفا للمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر أو لا؟ يعني هل يكون حينئذ ثمرة وفائدة وعدم لغوية من جريان الأصل المؤمن أن يقع طرفا للمعارضة مع الأصل المؤمن الجاري في الطرف الآخر. أو هذه النقطة حينئذ مرت في محله أنه لا يصح. ليش؟ لأنه بده يكون له أثر عملي بمعزل عن المعارضة، المعارضة حالة طارئة عليه، فقد لا يبتلي حينئذ بالمعارضة. فنبحث أن هذا الأصل له ثمرة أو ليس له ثمرة. هذا المنجز مثلا أو هذا المؤمن، المؤمن نحن عم نحكي، هل له ثمرة في نفسه؟ يعني هل يلزم محذور اللغوية من جريانه أو لا؟ ولا يفي بنفي محذور اللغوية أن يكون جريانه لأجل أن يقع طرفا للمعارضة مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر في البيت، بل لابد وأن نفتش عن أثر آخر في البيت به تنتفي اللغوية. ما هو الأثر الآخر؟ الأثر الآخر واضح حينئذن فيما لديه، وذلك حينئذن وهو أنه لو جرى المؤمن عن الإناء الشرقي لحيخفف العقوبة، بدل أن تشرب إناء مخصوبا نجسا اشرب إناء مخصوبا ربما كان نجس واقع، ولكن بحسب الظاهر والوظيفة العملية مؤمن عنه بأصابة الطرف، والمقدار بخفف حينئذن من العقوبة في العين. فلا مانع من أن تجري أصالة الطهارة في الإناء الشرقي الذي قام المنجز الشرعي من أمارة في الموضوعات أو أصل عملية على تنجيزه، لكن بملاك الغاصب وبملاك حرمة شرب المقصوب في البين والتصرف في مال الغير. أيضا يجري المؤمن وهي أصالة الطهارة في الإناء الآخر، فيجريان في كلا الطرفين، ويؤدي جريانه في كلا الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بيتعارض وبيتساقط، ونصل إلى منجزية إذن العلم الإجمالي في العلم. نعم في الإناء الغربي، لأجل أنه احتمال تكليف لا مؤمن عنه، لأن المؤمن سقط بالمعارضة مع المؤمن في الطرف الأول، والطرف الأول حينئذ في البين تنفي عليه حينئذ ذلك المنجز اللي هو الأمارة أو البينة، لكن بملاك الغصبية. بل صار في عليه منجز آخر اللي هو بملاك حرمة مثلا شرب النجس في البيت، وهذا لا مانع من أن يجتمع حينئذٍ ملاكا تنجيزا على موضوع ومورد واحد، فيتأكد ويشتد ويزيد حينئذ في البيت. هذا لو كنا نحن ومسلك الاقتضاء، وهكذا على مسلك العلية أيضا في البيت. ليه؟ لأنه حتى على مسلك العلية معلوم العلم الإجمالي لو كان ضمن الطرف الذي قام عليه المنجز الشرعي يمكن أن ينجزه، بس مش عم ينجز بملاك ذاك المنجز. ذاك المنجز ملاكه هو حرمة الغصب في البين، حرمة التصرف في مال الغير. ليش؟ لأنه غصب. أما العلم الإجمالي عم ينجز الإناء الشرقي بملاك حينئذ شو النجاسة في البين، وأحد الملاكين غير الملاك حينئذ الآخر، حيثيتان تقييديتان موجبتان لتعدد حينئذ التنجيز في البين. غاية وقت اللي بيجتمعوا بيتأكد التنجيز ويشتد وهيكون أغلظ، بدل ما تضربه أنت مثلا بعصاية رقيقة تضربه مثلا بعصاية سميكة، بدل ما تعقدنه مثلا تفرق لي هيك، لا بتأول قرصة في قلبه. لو جرى المؤمن مثلا عنه بالخصوص ليس إلا ولم يبتلي بالمعارضة مع المؤمن في الطرف الآخر فيسقط، ساعتها القرصة لا بتكون خفيفة بالنسبة له، هذا فائدته وثمرته في قلبه. فحينئذ لا بد وأن يكون ما تم عليه التنجيز وما قام عليه المنجز الشرعي من أمارة أو أصل عملي أن يكون من سنخ ما تم تنجيزه بموجب العلم الإجمالي، لا أن يكون من سنخ آخر وبملاك آخر في أسعى. ولا إذا كان بملاك آخر فإن العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حكميا لا على مسلك العلية ولا على مسلك الاقتضاء في البيان. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، وهذا الشرط إذا تتذكروا بينا حينما كنت في دعوة أن العلم الإجمالي إن لم يكن منحل بذاك العلم التفصيلي انحلالا حقيقيا، هل يكون منحلا انحلالا حكميا في البين أو لا؟ هنالك إذا تتذكروا حكينا عن شرط المعاصر فيما بين العلمين. بالعلم التفصيلي المشترط هو معاصرة المعلومين. ليش؟ لحتى لأنه لابد أن يكون معلوم العلم التفصيلي هو عين المعلوم العلم الإجمالي، لا أن يكون شيء آخر في البيت. أن يكون العلم التفصيلي ناظر إلى معلوم العلم الإجمالي ومعين له ضمن هذا الطرف، سواء كان العلمان متعاصرين أو كان أحدهما في زمان غير زمان الآخر. وأما إذا بدنا نحكي بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي حكما مش حقيقة. وهذا اللي قلنا انحلاله بالمنجز، سواء كان المنجز علم تفصيلي أو كان أمارة مثلا في الموضوعات أمارة شرعية، أو كان حينئذ هو مثلا أصل منجز في البين، لا بد وأن يكون هنالك تقارن وتعاصر وتزامن فيما بين تشكل وحدوث وفروع العلم الإجمالي وقيام هذا المنجز، لا أن يكون قيام هذا المنجز متأخر زمانا عن تشكل العلم الإجمالي، وإلا سوف لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، بل يتشكل عندنا علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل على ما سوف يأتي غدا الحمد لله رب على مستوى المنجزية، مش على مستوى أصل شو اسمه كما يأتي إن شاء الله الحمد لله.